والآن مع الشريط الثالث.
هذا غالبا هذا القسم عن الثاني تجد أن الذين يذكرونه جملة من أهل العلم، ولربما كان الذي أسسه أعيان ثم صار من بعدهم ماذا ينقل عنهم، صار من بعدهم ينقل عنهم نقلا معروفا. ما تحصل في نظر بعض أهل العلم أنه من الخلاف، ويكون عند التحقيق من باب إيش؟ من باب اختلاف الأوجه والإضافات. وأرى أن هذه المسألة، مسألة العادات، من أي القسمين؟ هي من القسم الثاني، لأن من نظر إلى العادة على أنها مجردة وأن الأصل في الشريعة الإذن في ابتدائها، قال البدعة إيش؟ ماذا؟ تخص العبادات دون العادات. ومن نظر إلى العادة على أنها يحتف بها مقاصد من التعبد، كما هي كثير من العادات البدعية التي حولت من كونها عادة إلى التعبد بها قصدا، قال إن العادة إيش؟ قد تكون بدعة. فإذا لا ترى أن ثمة خلافا هل العادة بدعة أو ليست بدعة، إنما اختلفت ماذا؟ الأوجه والإضافات. فالعادة من هذا الوجه لا يمكن أن تكون بدعة، والعادة من هذا الوجه يناسب أن تكون بدعة إذا قصد بها التعبد على غير هدي الشريعة. فهذا يكون من باب اختلاف الأوجه والإضافات، وليس من الخلاف المنضبط المميز، ليس من الخلاف المميز الذي يتميز فيه معنى عن معنى آخر. هذا التأكيد إنما أذكره لأنه لا يصح لنا أن نقول إن باب العادات لا يمكن أن تدخله مادة الابتداء، بل قد تدخله إذا دخل فيه قصد التعبد. ولا يجوز بالمقابل أن نقول إن العادات تكون بدعة على رأي طائفة من أهل العلم، فإن هذه الطائفة الذي أشار المؤلف إليها ليست طائفة محررة تقصد بكلامها ماذا؟ أن العادة من حيث هي تكون إيش؟ تكون بدعة. هذا لا تجد أن عالما التزمه ولا الشاطبي رحمه الله. هو جاء في كتابه هذا وفي بعض كلام له في غيره من الكتب، لكن في هذا الكتاب حكم على بعض الأمور العادية بأنها ماذا؟ بأنها بدعة، لأنه في فقهه رحمه الله ونظره اتصل بها إيش؟ نوع من التعبد. وأنت ترى أن نظام الاتصال ليس ذلك النظام الذي ينتهي إلى رابط دقيق. بعض صور الاتصال صريحة أنه يقصد بها ماذا؟ التعبد لله. لكن بعض صور الاتصال قد يتردد الناظر من فقيه أو غيره، هل هذا من قصد التعبد أو من قصد الاحتساب العام؟ ألسنا نقول أن الشريعة دعت أن الإنسان يحتسب في حياته كلها؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمدام أن الشريعة دعت لذلك، وكان من الصحابة يقول واحتسب في نومتي إلى آخره، فأحيانا فقه الاتصال قد لا يكون متحققا لكل ناظر بدرجة منضبطة، ولهذا قد يختلف في بعض الأمر، مثل ما سبق الإشارة إليه في تحية الناس بالعيد، في تحية الناس بالعيد بغير السلام، أي بعبارات مخصوصة تقال في يوم العيد. فلما ظهرت هذه في آخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاء بعض أهل العلم وكره ذلك، خشي أن يكون هذا من باب التعبد، لأن الذي يفعل ذلك إنما يقصد به الإكرام لأخيه المسلم، وهذا فيه أجر. فإذا جاء موضوع الثواب والقصد، مع أن يقول الثواب ليس هو معنى التعبد، العبد ثاب عن انكفاف عن الشر، هذا وجه من العبادة لله لا شك، لكنه ليس هو المعنى الذي يميز ما يكون بدعة وما يكون عادة وما يكون عبادة. ولهذا قال الجمهور من أهل العلم إن هذه الكلمات في العيد هي من العادات، الناس يحيون بأي تحية، ولهذا التحية الشرعية الإسلامية هي السلام. فمتى يكون الأمر فيه مخالفة للشريعة؟ إذا ترك الناس السلام وهجروه واستعملوا بدله غيره. أما إذا استعملوا السلام وزادوا عليه بما هو من أعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم فهذا مما أذنت الشريعة فيه بل مما حببته الشريعة، لأن الشريعة ما أرادت من الإنسان أنه إذا وصل إلى مجلس أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله وخلاص، ولا يرى أنه يحق له أن يزيد أي كلمة من كلمات الترحيب أو الثناء أو الإكرام أو الإجلال أو ما إلى ذلك. ولهذا قال آدم عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء مرحبا بالنبي الصالح، قال له مرحبا بالنبي الصالح. فهذه من الأمور التي كان الصحابة رضي الله عنهم يألفونها ويعرفونها. ولهذا نقول إن عادات العيد هذه أو تحيات العيد كما قد تسمى هي من الأمور التي أذنت بها الشريعة ولا ينبغي التكلف في تركها. وأما ما قد يقول بعض الإخوة كما قال الإمام أحمد لا أبدأ به أحدا، فنقول هذه لمن كان بدرجة الإمام أحمد وفي نفس الزمن الذي كان الإمام أحمد إماما عرف بالتجافي عن البدع فأراد ألا يفتح سؤالات للعامة، وهو إمام كان موقفه أنه ناصر للسنة ومتجافي عن البدع. فهذا من فقه الإمام أحمد، ليس من باب أنه كان يكره هذا الفعل في نفسه أو يراه محرما، لأنه لو كان لا يراه شرعيا لما أجاب، لو كان لا يراه شرعيا لما أجاب، لكن ما فضل أمام العامة أن يبتدئ به الناس. فهذه درجة لا تكون لكل أحد، إنما قد تناسب من كان بمقام إمامة في الدين أو علم، فهذا له اجتهاده الذي ينتهي إليه. إذن لو قلنا أي التعريفين يختار، قيل المهم هو فك التعريف الأول والثاني عن إيش؟ عن المعاني. هذه أول درجة، أنه ليس بالضرورة أن ما ذكره الشاطبي محقق أن التعريف الأول هو فرع من حيث حروفه عن المعنى الأول والثاني من حيث حروفه عن الثاني، بل لك أن تقول إن التعريف الأول والثاني الخلاف بينهما لفظي، لأنهما افترقا في آخر جملة، وهي إيش؟ يقصد بها المبالغة في التعبد، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. هذا نوع من الخلاف اللفظي. قد تقول إن مصنف لا ما أراد به خلاف اللفظي، نقول نعم المصنف فرق، ولكن هذا التفريق ليس منضبطا وليس متحققا فيما يظهر الله أعلم. فإن قيل فما التعريف الشرعي للبدعة، قيل التعريف الشرعي أن يقال كل عبادة ما شرعها الله فهي بدعة، من تعبد الله بغير ما شرعه فقد ابتدع. إذن لماذا نعبر بأكثر من عبارة؟ أنا هذا الذي أريد أن أصل إليه. هل ترون أننا نحتاج إلى بالضرورة عبارات خاصة لتعريف البدعة، أم أنه يمكن أن يعبر بأكثر من تعبير ويكون هذا قدرا أوليا من الفقه؟ وأما الفقه المفصل للفرق بين البدعة والسنة فهذا لا يفيدك إياه إيش؟ كلمات يقولها عالم أو ناظر، بل هذا لابد فيه من إيش؟ فقه في الشريعة. فأنت إذا قلت البدعة كل عبادة لم تشرع، هذا التعريف لا أحد يعترض عليه، هذا التعريف مناسب، من تعبد بغير ما شرع الله فقد ابتدع، من أحدث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهذا هو البدعة. فتقول هذا من أجود التعريف، وحروفه في الجملة حروف إيش؟ حروف شرعية نبوية. من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله فهو بدعة. هذه لك أن تقول إن هذه حدود أو تعاريف أو ضوابط كما يقال لمعنى البدعة، ولكنها تبقى جملة مجملة، أما الفقه المفصل فهذا هو الشأن، فهذا هو الشأن. ولهذا إذا قيل ما التعريف المختار للبدعة، قيل التعريف المختار هو التعريف الذي يتضمن المعنى ولا يستلزم القطع، ولا يستلزم القطع عند صاحبه مدلوله من حيث الحروف على رأي يفرض في هذه المسائل. وأعني بالرأي الذي يفرض هو ما أشار إليه المصنف من مسألة العادات وإيش والعبادات، مثل تقوى الله سبحانه وتعالى ما هي، مثل التوحيد ما هو، مثل الإيمان ما هو. هذه أمور الذكر لها سهل، ولكن يبقى أن الفقه كما أشرت ليس هو ذلك فقط، بل هذا جزء يسير منه. وعليه سواء قلت بتعريف الشاطبي الأول وفسرته تفسيرا صحيحا، أو قلت بالتعريف الثاني وفسرته تفسيرا صحيحا، أو قلت إن البدعة هي كل عبادة إيش لم تشرع، فهذا أيضا تعريف صحيح، مع أن التعاريف هي تقريب للعامة أو تقريب للخاصة. ترى الأصل في التعاريف أنها تقريب للعامة، أحسنت، وليست للخاصة. الخاصة ومصطلح العام والخاصة مصطلح معقول في المعنى والنظر، والشافعي رحمه الله كثيرا ما يعبر به في التقاسيم العلمية. الخاصة أي أهل النظر والعلم، والعامة من ليسوا كذلك. المقصود في التعاريف هي التقريب للعامة، وقد يكون من العامة المبتدئ في أوائل النظر والعلم، فهذا لا يزال لا يضاف إلى أنه من أهل الاجتهاد أو أهل العلم الكبار أو ما إلى ذلك، فهي المقصود منها التقريب. وإذا كان كذلك، إذا الآن تبين لنا أنها تقريب للخاصة للعامة، وأما الخاصة فإنهم إيش أهل فقه وأهل استقراء، فإذا تبين هذا فهل الأنسب فيها أن تكون بكلمات وحروف منغلقة أم تكون بكلمات وحروف بسيطة؟ أن تكون بكلمات وحروف بسيطة. ولهذا إذا قلت للعام البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرع، هذا ما كثير من العوام يتفهمون هذه التركيبة، مع أن هذا مناسب في التعبير لا إشكال فيه. لكن إذا قلت للعام أو المبتدئ في العلم البدعة كل عبادة ما شرعت فهي بدعة، هنا وصلت إليه رسالة علمية منضبطة أن كل عبادة لا بد أن تكون إيش، لا بد أن تكون مشروعة أي بدليل، وإلا صارت بدعة. فلهذا الأولى أن تؤخذ التعاريف التي هي أكثر وضوحا في لغة العرب وأكثر انضباطا في السبك، وأقصد باللغة الإدراك البسيط، وإلا فتعبير المصنف منضبط من حيث السياق اللغوي كما هو معروف. طيب، إذن هذا ما يمكن أن نعلق عليه في قضية تعريف البدعة. والنتيجة الأخيرة أنك لا تفترض أن التعريف الأول أو الثاني هو بمنزلة الميزان. أنا دائما أؤكد على هذا المعنى، الميزان هي الكلمات الشرعية، كلمات القرآن وكلمات الله جل وعلا وكلمات الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. أما من بعدهم، من بعد كلمات أو ما بعد كلمات الله أو ما بعد كلمات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذه لا يجوز أن تقول فيها لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، هذه كلمات يدخلها النقص يدخلها الخطأ. أما كلمات الله وكلمات رسول عليه الصلاة والسلام فهي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، منطوقها مراد ومفهومها إيش، ومفهومها مراد، أي المفهوم الصحيح منها، أي المفهوم. قد يجتهد مشاهد بمفهوم لا يكون مناسبا، هذا أمر آخر، لكن في نفس الأمر منطوقها مراد ومفهومها مراد. أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، ولهذا كلماته عليه الصلاة والسلام جامعة مانعة. لما ذكر الغيبة قال إيش، ذكرك أخاك بما يكره، هذا جامع مانع. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذه الكلمات الجامعة. أما حدود العلماء وضوابط العلماء وتعريف العلماء فمع ثنائنا عليها وإجلالنا لها الأولها، إلا أننا نقول إنها إيش، من باب التقاريب أو التقريبات، من باب تقريب العلم، وليست من باب الميزان، وليست من باب الميزان الذي تحكم أو تحاكم الأشياء إليها. لماذا نلح هذا الإلحاح إن صحة العبارة؟ لأني لا أريد أن طالب العلم يقول أنا أرجح الأول فيغلق إيش البدعة بأنها المبالغة في التعبد فحسب، أي المبالغة بمعنى الذي يقصدها المبالغة، ولا البدعة مبالغة من حيث هي، ولا نريد أن ينجلب أو أن ينطلق آخر فيسير بكثير من العادات ويسميها بدعا وهي في دين الله وشرعه مما أذن الله، بل سماها الله زينة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فما خلقه الله في هذا الكون أراد الله أن يتمتع الناس به، ولكن يتمتعون به ماذا؟ التمتع الذي لا يلهيهم عن ذكر الله، وهذا هو الفرق بين المؤمنين وغير المؤمنين. ما حرم الله على المؤمنين الملاذ والمطاعم والمشارب والمراكب والمناكح، ولكنه أراد أن لا يكون ذلك إيش؟ ملهيا عن ذكر الله. فإذا أنهت عن ذكر الله فهذا هو الفرق. ولا ما ترون أن الله سبحانه وتعالى حرم على المسلمين المآكل؟ نعم حرمت عليهم بعض المآكل التي فيها ضرر أو هناك قصد شرعي معين من تحريمها. الزواج نظم، بدل أن يكون سفاحا صار زواجا شرعيا منظما، هذه لمصالح الناس. لكن الأصل أن أبواب الحلال أيها أوسع، هي أو أبواب الحرام؟ الآن نحن نقول الأحكام الخمسة، أي هذه الأحكام الخمسة أوسع دائرة؟ المباح. فإذا هذا الفقه لابد أن يكون مدركا لطالب العلم. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الرابعة. قال المصنف رحمه الله فصلا، قال المصنف فصلا وفي الحد أيضا معنى آخر، وهو أن البدعة من حيث قيل فيها إنها طريقة في الدين مخترعة إلى آخره، قال يدخل في عموم لفظها البدعة التركية كما يدخل فيه البدعة غير التركية. هو المصنف يشير في هذا الفصل إلى معنى من أجود وأهم المعاني. يقول رحمه الله البدعة قد تكون فعلية، ولكن قد تكون البدعة ماذا؟ تركية. فلا يتبادر إلى ذهنك من قوله طريقة في الدين أنها إيش؟ أنها أفعال، بل قد تكون تركا، هذا الذي أراد بكلامه هنا. فيقول بعده فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك أو غير تحريم. يقول إن المتروك المباح قد يكون بدعة، وذكر أنه المباح إذا ترك فإن تركه على ثلاثة أوجه. يقول المصنف إن ترك المباح على ثلاثة أوجه. قال أن يترك المباح لمعنى أو لأمر كما هو لفظ المصنف، قال إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا أو لا يكون، يعني كمن ترك طعاما من باب الحمية الطبية عن هذا الطعام، فيقول إن الشريعة جاءت بحفظ الصحة وحفظ النفس وما إلى ذلك، فهذا الترك إيش؟ معتبر ووجيه شرعا. فهو قال إما أن يكون لأمر يعتبر شرعا، ومثل له بهذا المثال من ترك طعاما حمية. قال وإن كان الترك لغير ذلك، ما هو الإشارة بذلك إلى إيش؟ أي لغير أمر يعتبر شرعا. قال فإما أن يكون تدينا أو لا، فإما أن يكون تدينا أو لا. فأما إن كان تدينا فهو ماذا؟ فهو البدعة، وهذا لا جدل فيه ولا إشكال فيه. قال المصنف فإن لم يكن تدينا، هذه الصورة الثالثة، قال فإن لم يكن تدينا فالتارك عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على تركه. كلمة بتحريمه الفعل هنا، هل أراد المصنف بها التحريم الشرعي أو اللغوي؟ اللغوي، التحريم بمعنى المنع، لأن الحرام بمعنى اللغة أو في دلالة اللغة هو الممنوع. وإلا لو أراد به التحريم الشرعي لما ناسب هذا القسم، لكان هذا من باب ما ترك إيش؟ تدينا، لأنه حرم الأمر. قال فالتارك عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على تركه، ولا يسمى هذا الترك بدعة إذ لا يدخل تحت لفظ الحد. إلا على الطريقة الثانية. وهذا هو الإشكال. أنا أقول دائما الإشكال أن الإنسان أي إنسان يضع تعريفا ثم يجعل هذا التعريف إيش؟ قسطاصا مستقيما، وهذا لا يتحصل كما أسلفنا لكلام الناس إلا إذا أجمعوا عليه، فيكون الإجماع مصدره ماذا؟ الشرع والدليل، لأنه لا ينعقد الإجماع إلا على دليل بل على أدلة في الجملة مفصلة. إذن قال رحمه الله إلا على الطريقة الثانية القائلة بأن البدعة تدخل في العادات، وأما على الطريقة الأولى فلا تدخل. قال لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله. هنا رجع المصنف كأنه يريد أن يقول إن إشارته الأولى لا يقصد بها المعنى اللغوي بل المعنى إيش؟ الشرعي، بل المعنى الشرعي، مع أنك ترى أن من حرم مباحا فجعل من العبادة، إذا قيل إن هذا محرم ما معنى أن هذا الفعل محرم؟ أي من طاعة الله إيش؟ من طاعة الله تركه، أليس كذلك؟ فمن جاء إلى مباح وحرمه تحريما شرعيا على التفسير الأخير للمصنف فإنه يجعل من الديانة إيش؟ الترك له، أليس كذلك؟ فهذا هو البدعة، بل هو أشد من البدعة، لأنه قد يتصل بمسألة إيش؟ مسائل أخرى كما تعرفون تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرم الله، هذه مسائل قد تأخذ وصفا أبعد من وصف البدعة المجردة. لكن ونحن نتكلم في مسألة البدعة، هذا يعد من أوجه إيش؟ الابتداع في الدين، إذا تركه على معنى التحريم الشرعي له، التحريم الديني له، هذا من أوجه الضلال الكبيرة. ولهذا النبي لما أراد قوما أن يتركوا بعض المباح تدينا ماذا قال؟ من رغب عن سنتي. إذن هذا هو الابتداع في الدين، وهذا ابتداع في سائر كلام أهل العلم أنه يكون ضلالا وابتداعا، سواء قلت العادات أو لم تقل، لأن هذا الالتزام هو الذي أشكل على تقرير المصنف لفروع المسائل في كتابه، لأنه التزم بهذين المذهبين وفرضهما، مع أن الفرض ربما لم يكن خلافا ولكنه من باب إيش ما سميناه في القسم الثاني، من باب اختلاف الأوجه وإيش والإضافات. والمصنف عنده ترى بعض المسائل رحمه الله هي من باب اختلاف الأوجه والإضافات، مثلا لما جاء للقدرية قال من السلف من أخرجهم من أهل الإسلام ومنهم من جعلهم في أهل الإسلام، مع أنه كلام السلف في القدرية، القدرية وجهان، ولاة القدرية الذين ينكرون علم الله ويقولون لا يعلم الله ما سيكون من أفعال العباد، هؤلاء ما أحد من المسلمين يقول إنهم مسلمون، بل الكفر هؤلاء عند أهل السنة. وحتى القدرية الذين دونهم وهم المعتزلة، نص أئمة المعتزلة في كتبهم كما يذكره القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني في بعض كتبه على أن شيوخ المعتزلة ذهبوا إلى إيش؟ تكفير هؤلاء القدرية الذين ينكرون علم الله، لأنه هذا ما في أكثر من كذا بالكفر، هذا كافر، وهذا معنى الكفر الأكبر، إذا أنكر علم الله فأنكر أصلا فطريا شرعيا عقليا، هذا أشد من شرك مشرك العرب في باب الربوبية، لأنهم أتوا أوجهم من الشرك في هذا الباب وإن كانوا يقرون بأصل العلم. فهذا من أوجه الزندقة التي دخلت من بعض الملل الوثنية الفلسفية على المسلمين. لكن القدرية الذين يقرون بعلم الله سبحانه وتعالى وإنما تكلموا هل أراد المعاصي من العباد أو لم يردها، وأراد الأفعال أو لم يردها، وهؤلاء هم الجماهير من القدرية. فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما علمت أحدا من السلف نطق بتكفيرهم أي أخرجهم من الإسلام، وإن كان من السلف قد يسمي القول كفرا، فليس المقصود أن القائلين يأخذون الحكم، بل هذه مسألة اشتبهت حتى على بعض رجال الحديث كما هو معروف، وإن كان إجماع السلف فيها معروفا. فهذا هو الفرض الذي يشكل. قال رحمه الله وإن كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين. طيب إذا كان الترك تدينا للمباح فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين، ما دام انه يقول ذلك رحمه الله، فمن ترك المباح تحريما له فقد تركه ايش؟ فقد تركه تدينا. ما معنى التدين بتركه؟ يعني ما صورة التدين بتركه؟ هذا هو، اذا حرمه معناه انه جعل من الدين الترك، وانه لو اخذ هذا المباح يرى في نفسه انه ايش؟ نقص او نقص دينه او اثم في فعله. ولهذا هذا التقسيم عند المصنف رحمه الله تعالى ليس بذات الذي ينتظم فيما أرى، وكأن المناسب أن يقال إن التارك للمباح على قسمين فقط. هذا الذي ذكره المصنف هو من باب الفرض النظري، أن التقسيم يمكن أن يكون على إيش؟ ثلاثة أقسام، لكن ليس كل ما يفرضه الذهن يمكن أن يكون ماذا؟ متصورا، وليس كل ما يكون متصورا في الذهن يمكن أن يكون إيش؟ واقعا. وما يتصوره الذهن الأصل فيه من حيث الحكم العقلي الوقوع من حيث الإمكان، يعني ممكن الوقوع عقلا، لكنه باعتبار أحوال الناس التي قارنتها جملة من المقارنات لا يقع هذا الأمر. وعليه نقول إن التقسيم المناسب هنا أن يقال إن التارك للمباح على قسمين، إما أن يتركه لأمر يعتبر شرعا، وإما أن يتركه تدينا. فإن تركه تدينا فهذا إيش؟ هذا البدعة بالإجماع، لأنه أحدث في أمر الله ما ليس منه فهو رد. لأن شرع الله ما هو شرع الله؟ هل شرع الله هو الإيجاب فقط؟ السؤال، هل شرع الله هو الإيجاب فقط؟ يعني من أوجب على نفسه أمرا، لا أحد يقول إن هذا من أوجب على نفسه أو استحب تدينا عبادة لم يشرع الله، الكل يقول إن هذا من باب الابتداع. فكذلك التحريم والكراهة، لأن كما أن الإيجاب من الله والأمر من الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا إيجاب وأمر من الله، فكذلك التحريم من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أحل الحلال وحرم الحرام. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لأن الذي له الحكم الأول والآخر سبحانه وتعالى هو الله وحده، هو الذي يقضي بأن هذا مما أحل لعباده أو حرم عليهم وهل مجرى. فإذا التقسيم المناسب أن يقال إن الترك على نوعين أو على قسمين، إما أن يكون لأمر يعتبر شرعا، وإما أن يكون تدينا، فالثاني هو البدعة والأول هو المقبول. هو المقبول، تقول هو المقبول، هذا القبول قد يرتقي به إلى درجة الطلب، وقد يرتقي ينزل به إلى درجة الإذن. مثال الأول، إذا قال الطبيب للإنسان بأن هذا الدواء أو عفوا أن هذا الطعام يعل الصحة ولربما قاد إلى الهلكة، فيكون مطلوب شرعا من هذا المعين، يقال إن الشريعة هنا تأمر هذا الإنسان أن يجتنب إيش؟ هذا الطعام، أن يجتنب هذا الطعام، فهذا يكون من باب المطلوب. أما ما كان من ترك المباح على جهة الأذواق، على جهة الأذواق، يعني إنسان ما يشرب نوع من المشروبات أو ما يأكل نوعا من المأكولات. الآن مثلا اللحم، تجدون عادات الدول والشعوب مختلفة، بعض الشعوب يستغرب أن أحد يأكل لحم الجمل مثلا، وبعض العادات ما يأكلون لحم الجمل، ما يأكلون لحم الجمل، بعض العادات ما يأكلون لحم البقر. هل تقول إن هذه أمور ترجع إلى خلاف العلماء، هل العادة بدعة ما هي بدعة وندخل في هذه التشكيكات؟ هذا لا مبرر له ولا معنى له، ولا يمكن أن يكون هذا مما يشكل. هذه أمور بحسب أذواق الناس وبحسب ما اعتادوا عليه، فهذا لا يمكن أن تتطرق إليها قضية البدعة. يعني إنسان تأتيه بلحم البقر فما يأكل، ما يأكل، يعني مهما كانت أحواله يغلق على نفسه ينتظر صبرا طويلا، لكن ما تجد أن نفسه تقبل أنه يأكل هذا اللحم. مع أنه يؤمن أنه إيش؟ أنه حلال، لكن نفسه لا تقبل هذا. لماذا؟ هكذا تربى وهكذا بيئته وهكذا عادته. هل تقول أن هذا قد يكون بدعة وعلى رأي بعض يكون بدعة وما يكون؟ لا، هذا ما أحد يقول بدعة ولا يكون آثما. إذا ما تكلم هنا عن جوانب تعبدية أو دينية. وبالمقابل الثاني، أما إذا كائدا الترك لأمر يعتبر شرعا، ونقول ومما اعتبرته الشريعة أنها فتحت للناس إيش؟ اختلاف العادات واختلاف الأذواق. فقد يقول قائل أنتم أو قلنا الآن في المجلس إن الترك لأمر يعتبر شرعا، طيب من يترك لحما معينا أين اعتبار الشريعة له؟ نقول الشريعة اعتبرت ذلك بأنها أذنت للناس أن تختلف إيش؟ أذواقهم. جاء لحم الضب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما أكله، فقال خالد يا رسول الله حرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي. في الأول قبل أن ينزل الوحي على النبي، لما كانت نظرته عليه الصلاة والسلام من باب التشريع، نهى عن أكل لحم الضب، وقال فقدت. ولما جاءه الأعرابي وسأله وقال إنه في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من المسخ، خشي أن يكون من المسخ. لكن لما جاءه الوحي بأنه ليس مسخا وأن الأمة المنسوخة لا تمكث في الأرض باقية أكثر من 40، بعد ذلك أذن به لمن أذن به من أصحابه، ولكنه عليه الصلاة والسلام عافته نفسه. فهذا من الأمور التي لا يمكن أن يتطرق إليها التكلف. أما إذا كان الترك لا يعتبر شرعا فهذا ليس له إلا صورة واحدة، وهي الترك على سبيل التعبد. فإذا كل ترك ليس تعبدا فهو مما إيش؟ مما أذنت فيه الشريعة، مما أذنت فيه الشريعة. كل ترك ليس تعبدا فهو مما أذنت فيه الشريعة. ولهذا من ترك الشيء تدينا نقول إن هذا بدعة بلا جدل. لماذا؟ لأنه الآن من صلى بصفة معينة يقال هذا بدعة وليست بدعة، بصفة ليست على هدي الشريعة يقال بدعة، لأن الصلاة عبادة شرعية إلى آخره. طيب من يترك أكلا معينا لماذا لا يكون بدعة؟ ما هو الصيام؟ ما هو الصيام؟ أليس من أخص المعاني التي تضمنها الصيام أنه إمساك عن إيش؟ عن الأكل والشرب. هو الصائم لا يحرم على نفسه هذا الطعام من حيث هو طعام، وإنما يحرم على نفسه الأكل والشرب في هذا الزمن في هذا الشهر، لأن الله أوجب صومه. وإذا أتيت إلى مثل الصيام فهو مثل ليبين لك أن الترك يدخل في باب الابتداع، لأن الشريعة طلبت منا تركا، وهو ترك الأكل والشرب في نهار رمضان عبادة لله سبحانه وتعالى. وإذا جئت الصلاة تبين لك أن البدعة تدخل في باب، لا تدخل في باب الترك يقابله إيش؟ الفعل. أن البدعة تدخل في باب الفعل، ولهذا الشريعة تارة تكون أمرا بفعل وتارة تكون إيش؟ أمرا بترك، أمرا بترك. نعم. فإذن كان هذا هو التقسيم المقارب للحقيقة الواقعة. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الثاني. نعم، المسألة الخامسة ربما حصلت الإشارة إليها. قال تارك المطلوبات في آخر الباب الأول، قال تارك المطلوبات. يقول رحمه الله فإن قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا؟ من ترك الواجب أو المستحب شرعا هل يسمى مبتدعا؟ قال الجواب إن التارك للمطلوبات على ضربين، أن يتركها لغير التدين إما كسلا أو ما أشبه ذلك، فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر. قال والثاني أن يتركها تدينا، فهذا الضرب من قبيل البدع. وهذا التقرير من المصنف تقرير حسن منضبط، أن من ترك واجبا أو مستحبا ينظر في سبب تركه وفي موجب تركه، فإن كان تركه من باب التدين بتركه سمي هذا الترك إيش؟ بدعة. وأما إن كان الترك كسلا وضعفا وما إلى ذلك فهذا يسمى معصية ومخالفة بحسب درجات الحكم في الشريعة. ننتقل بعده إلى الباب الثاني من أبواب الكتاب. قال المصنف رحمه الله في الباب الثاني: الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها. هنا جزء من الحكم كلي لا ينبغي أن يتطرق إليه شيء من التردد أو الخلاف أو الجدل، بل هذا من المعاني الكلية المنضبطة شرعا. ما هو هذا المعنى الكلي؟ هو أن البدع مذمومة شرعا. هذا أمر كما هو معروف مما استقر في الشريعة، أن الشريعة جاءت بذم، أن سبب الضلال في كثير من الأمم هو هذه البدع التي أحدثوها في دينهم حتى انحرف أهل الكتاب عن كتابهم. ولهذا تجد أن الله جل ذكره يقول في كتابه عن قوم من أهل الكتاب: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالبدع مذمومة في الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يحذر منها، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر المخرج في الصحيح: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، أي كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فهذا مما استقر في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ومما تواتر في الشريعة، ومما أجمع أهل العلم من أئمة هذه الأمة وسلفها من الصحابة والتابعين وأهل القرون الثلاثة الفاضلة على ذم البدع والحوادث. بل هذا من المعاني الكلية عند المسلمين، أنهم يذمون البدع في الدين، فهذا قدر منضبط. ولكن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يفصل ذلك، ونقول إن تفصيله لهذا يقع على قسمين. إذن عندنا معنى كلي وهو ذم البدع، هذا لا أحد ينازع فيه، والبدع ينبغي على المسلمين، بل يجب عليهم أن يتجافوا عنها وأن يهتدوا بهدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو من المعاني المعروفة من تحقيق الإيمان، وأن تحقيق الإيمان وتحقيق التوحيد لا يكون إلا باتباع السنن والآثار، السنن المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والآثار المروية عنه وعن أئمة أصحابه الذين أثنى الله عليهم في كتابه، لأن الله امتدح أصحاب النبي وأصحابه رضي الله عنهم ممن امتازوا عن غيرهم أو امتازوا عن غيرهم بصحبتهم لرسوله، ولهذا جعل الله الهدي في اتباعهم. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فجعل من التدين الاتباع لهدي الصحابة، ولهذا صار أهل العلم على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول خيار، وأنه لا يجوز القذف في أحد منهم، بل جميعهم أئمة هدى إلى غير ما غير ذلك مما هو معروف في كلام الأئمة. هذا معنى كلي. المصنف رحمه الله فصل هذا المعنى الكلي، نقول هذا التفصيل على قسمين: قسم منه مما هو منضبط، كنقل المصنف جملا أو آيات من القرآن وجملا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذم البدع والحوادث، وكذلك جملة من نقله عن الأئمة من بعدهم، وجملة من النظر الذي ذكره المصنف في ذم البدع. فهذا قسم منضبط. وقسم آخر أو القسم الثاني في هذا الباب هي معاني حصلها المصنف بنفسه أو نقلها عن بعض أهل العلم في ذم البدع، فيقال هذه المعاني إذا أخذت بفقه أمكن أن يقال إنها مما يذكر في هذا الباب، ولكن إذا أخذت بغير فقه فإنه ربما دخل عليها دخل عليها وجه من الغلو في الأحكام، والله جل وعلا ما أمرنا بالغلو في الدين، وإنما أمرنا بماذا؟ بالعدل، والعدل لا يكون غلوا، والله يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فإذا بعض هذه الأوجه، أنا سأستطيع أفصل هذا بعد ذلك، لكن أحب أن نكون على التصور الكلي لهذا الباب. إذن القسم الثاني هي جمل من المعاني العلمية، إما أن المصنف تحصلت له بتتبعه، وإما أنه نقلها عن بعض أهل العلم أو بعض الصوفية الذين نقل عنهم، فيقال بعض هذه وهذا القسم إذا أخذ بفقه وحسن تفسير أمكن أن يكون مما يذكر في هذا الباب، وأما إذا أخذ بغير فقه بل بغلو في تفسيره وطرده، ومن الغلو أن تجعل هذه المعاني كأنها إيش؟ كأنها ميزان يطرد، فهذا أرى أنه من الغلو الذي لا يصح. مثال لهذه المعاني، ذكر من ضمن المعاني الذي ذكرها وساق فيها أثرا في ذلك عن بعض المتقدمين من الأئمة أن صاحب البدعة لا توبة له، أن صاحب البدعة إيش؟ لا توبة له. هذا المعنى إذا أنزلته على قواعد الشريعة من نصوص الكتاب والسنة، هل صاحب البدعة لا؟ صاحب البدعة أشد ولا الذي قال وما رب العالمين؟ أيهما أشد؟ الذي قال وما رب العالمين، ومع ذلك لو تاب فرعون تاب الله عليه، وما يتوب الله عليه، لو تاب فرعون تاب الله عليه، أي أشد؟ الذي فعل بدعة وهو في جملة أمره على الإسلام، أو الذي يعبد اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ أيهما أشد؟ الثاني، المشرك، ومع ذلك المشرك إذا تاب تاب الله عليه. ما في نظام الإسلام وشرائع الأنبياء أن أحد ليس له توبة، ولهذا من المعاني التي دخلت في تحريف بعض أهل الكتاب لكتابهم، ولهذا تذكرون الرجل من بني إسرائيل الذي سأل لما قتل 99 نفسا، فسأل من سأل من العباد والجهال هل له توبة، فقاله إيش؟ قال ليس لك توبة. فهذا من البدع في أديان الأنبياء السابقين. قد يقول قال طيب جاء هذا عن بعض السلف، قال فلان من السلف، وإذا جئت الذي روي عنه ذلك تجده إماما مجمعا على إمامته والثناء عليه، نقول هذه هي الإشارة التي قصدت بالذكر. أولا ينظر في هذا وهذه الرواية أهي محفوظة عن هذا الإمام أم لا، إن كانت محفوظة عنه فإن كلامه بحكم إمامته، يعني لو هذه الكلمة رويت عن رجل ضال أو رجل مجهول ماذا يقال؟ يقال تلقى ولا يعتبر أمره. لكن لو فرض أنها جاءت عن إمام له اعتباره، فهل نترك القاعدة الشرعية التي هي منضبطة في كلام الله ورسوله ونقول هذا واحد من السلف؟ لا، كلامه هذا يؤخذ بفقه، بمعنى أنه يرد إلى معنى إيش؟ إلى معنى تعتبره الشريعة، تقره الشريعة. قد يفصل هذا بأنهم أرادوا بذلك مثلا مسألة هل تقبل توبته ظاهرا إذا وصل حده عند السلطان حكم من الأحكام في التعزير. تعرفون أن الفقهاء إذا دخلت في كتب الفقهاء تكلموا فيما يسمى بتوبة إيش؟ الزنديق. هل كانوا يقصدون بأنها لا تقبل توبته عند الله، أو يتكلمون عن الأحكام الظاهرة؟ يتكلمون عن الأحكام الظاهرة. إذن بعض هذه المعاني لا بد أن ترد إلى فقه مناسب، وأما أن تجعل ميزانا ويقال لا المبتدع لا تقبل توبته، أو الرأي لبعض أهل العلم أنها لا تقبل توبته والجمهور تقبل توبته، الخلاف بهذا الشكل غلط. ما أحد من علماء الإسلام يقول إن من تاب إيش؟ توبة صادقة لا تقبل توبته بينه وبين ربه، بل التوبة بين العبد وبين ربه تقبل أيا كان الفعل، من تاب صدقا من قلبه فإن الله جل وعلا يتوب عليه، سواء كان فعله معصية أو بدعة أو شركا، ما دام أنه رجع وتاب التوبة الشرعية بفقهها ومعناها الشرعي. فهذا هو القسم الثاني الذي أحببت أن الإخوة والناظر في هذا الكتاب ينتبه له. إذن القسم الأول لا جدل فيه، وهو من العلم المحكم، وهي الآيات والأحاديث وجملة من الآثار المروية عن صدر هذه الأمة في ذم البدع، فهذا علم نسميه إيش؟ نسميه علم محكم، هذا علم محكم. القسم الثاني لو قلنا إنه من العلم المتشابه ربما لم يكن بهذا بأس. القسم الثاني في كلام المصنف في هذا الباب هو من إيش؟ العلم المتشابه، بمعنى لا بد أن يرد إلى ماذا؟ إلى المحكم. وإذا كان الله جل وعلا ذكر في كتابه ما هو محكم وما هو متشابه، مع أنه بالقطع أن المتشابه في القرآن ليس هو المتشابه في مقصود المقصود الآن في كلام بعض أهل العلم، هذا قد يكون خطأ بخلاف كتاب الله، فإن جميعه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن أقصد أن الله جل وعلا أمرنا في المتشابه من كلامه أن يرد إلى ماذا؟ المحكم، مع أنه حتى المتشابه هو في نفسه حق محض، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلك أن تقول إن القسم الثاني من كلام المصنف هو من باب المتشابه العلمي، ليس كمتشابه القرآن، لكنه من المتشابه العلمي، بمعنى لا ينبغي أن يلقى على العامة، العامة لا يلقى عليهم إلا إيش؟ إلا العلم المحكم، العامة لا يخاطبون إلا بالمحكم لأنهم لا يفقهون المتشابه. فإذا ما معنى أنه متشابه علمي؟ أولا أنه لا يلقى على العامة، خاصة إذا غلب إلقاؤه على العامة وترك المحكم، فالعامة ينبغي أن يحدثوا بالمحكم من العلم البين، لأن علي رضي الله عنه قال من فقهه: حدث الناس إيش؟ حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وكلام علي هذا إذا كان فيما هو من كلام الله ورسوله أنه لا يلقى مجزأا أو مفكا عن سياقه لبعض العامة، فكيف إذا كان الكلام إيش؟ ليس من كلام الله ولا كلام رسوله، فيكون هذا من باب أولى. هذا تعليق الشيخ الإسلام بن تيمية على أثر علي، وهو أثر صحيح. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ومقصود علي بالتكذيب ليس بالضرورة التكذيب بمعنى الجحد، بل يكون من المعاني المقصودة في الشرع أن لا يفهم العامة خلاف القواعد الشرعية، لا يفهم العادة العامة خلاف القواعد الشرعية، ومن ما قد يفهمه العامة أنهم يقنطون خلقا من عباد الله من رحمة الله، والله يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى ليس حالا للمسلمين، بل هذه من الأحوال التي ابتدعها المنحرفون عن هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا هذا هو الجملة من هذا الباب. حاولت أن ألخص هذا المعاني التي أشار إليها المصنف على سبيل الاختصار. المصنف رحمه الله يذكر في هذا الباب في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها، يقول: أولا ذمها من جهة النظر، وثانيا عنده ذمها من جهة النقل، فهو ذمها من وجهين: ذمها من جهة أن المصنف ذم البدع، أو ذكر ذمها من جهة النظر ومن جهة النقل، وأراد بالنظر النظر العقلي المبني على الأصول الشرعية، وأراد بالنقل الآيات والأحاديث والآثار، وهذا من ترتيب المصنف. وإلا لو قدم الذم من جهة النقل لكان هذا هو الأولى، لأن الناس في باب البدع لو ردوا لعقولهم لما انضبط لهم هذا الشأن، ولربما احتج قوم بما هو من نور عقولهم، مع أن هذا لا يكون عقلا صحيحا عند التحقيق. لكن على كل حال هذا أمر سهل، هو من باب الترتيب ليس إلا إن شاء الله. فإذا قال إنها تذم من جهة النظر من خمسة أوجه: الوجه الأول أن العقول غير مستقلة أو غير مستقلة بمصالحها، وهذا معنى منضبط، أن العقل لا يستقل بمصالحه، مع أن المصنف كما سيأتينا في الباب الثالث ترى ممن زاد في كلمة تجريد العقل من إدراك المصالح، وهذا ما يرجع لمسألة مصطلح عليها في كتب الأصوليين والنظار بمسألة إيش؟ التحسين والتقبيح العقليين. ومعروف أن كثير من كتب النظر والأصول تحكي في هذه المسألة قولين: قول المعتزلة وقول متكلمة الأشعرية. وإذا كان السياق أصوليا وليس في كتب النظار جعلوا القول الأول قول الحنفية والقول الثاني قول الشافعية، مع أنه عند التحقيق الخلاف لا ينحصر بهذين القولين، لكن المصنف يعني أبا إسحاق الشاطبي رحمه الله هو يميل إلى الطريقة المعروفة عند متكلمي أصحاب الأشعري، فهو يميل إلى هذه الطريقة، ولذلك كلامه في إغلاق العقل عن المصالح أقول إن فيه شيئا من الزيادة، إن فيه شيئا من الزيادة، يأتي هذا إن شاء الله في الباب الثالث في بيان خطأه في مسألة التحسين والتقبيح، وأنه مال فيه لقول جملة من متأخر المتكلمين. قال الثاني أن الشريعة كاملة لا تحتمل الزيادة والنقصان، وهذا وجه حسن ولطيف، فإن من أراد أن يدفع بدعة فإنه يخاطب صاحب هذه البدعة بقوله إن الشريعة كاملة، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما دام أن الدين كامل بصريح القرآن فإن البدعة لا يكون لها ما يبررها من جهة العقل، لأن التكميل إنما يكون لأمر إيش ناقص، وأما إذا كان الشيء كاملا تماما فإن الزيادة عليه تخالف العقل هنا، لأن العقل لا يقبل الزيادة على الكامل. الوجه الثالث قال المبتدع معاند للشرع ومشاق له، وهذا وجه من النظر، وهذا الوجه من الأوجه التي أشرت إليها أنها من القسم إيش؟ أنها من القسم المتشابه في العلم، لأنك هل تستطيع أن تلتزم أن كل بدعة فعلها شخص ما من المسلمين أنه يكون معاندا للشرع؟ هنا المعاندة تأتي بمعنى القصد إلى المعاندة، وتأتي المعاندة بمعنى أن الفعل من حيث هو هل يكون كذلك؟ إذن هذا من الأمور التي يدخلها إيش؟ التشابه، ولا تستطيع أن تصف كل زلة من البدع بأنها إيش؟ صاحبها يكون قاصدا لهذه المعاندة أو ما إلى ذلك، لأن هذا قد يقود إلى أوجه من الحكم المغلب الذي يتصل بالكفر وما إلى ذلك. فإذا البدعة فيها شيء من ذلك، فيها مشاقة كما وصف الله سبحانه وتعالى المخالفة بالمشاقة، هذه أمور ليست على النفي المطلق، لكنها ليست على ماذا؟ الإثبات المطلق، بل تحتاج إلى فقه وحسن تفسير لها على قواعد الشريعة وهدي سلف الأمة. قال الرابع أن المبتدع نزل نفسه مضاهيا للشرع، هو فعله بدعة من حيثه، ولكنه هل أراد أن يكون مماثلا لحكم الشارع أو أراد أنه مشرع؟ هذا ليست من الأمور إيش التي تكون متضمنة في الإرادات على، وإنما هي قد تكون من اللوازم أحيانا أو ما إلى ذلك، ومعروف أن لازم المذهب ليس بمذهب، فهذه من العلم الذي ينبغي الفقه فيه، ينبغي الفقه فيه. وأنتم تعرفون أن أحكام أئمة السنة والجماعة على البدع التي حدثت في زمنهم تارة يكون الحكم من باب ذكر المطابقة، وتارة يكون هذا ليس من باب الحكم وإنما هو من باب الوصف باللازم، وإنما هو من باب الوصف بلازم القول، كما قالوا عن بعض أقوال المرجع إنه على هذا القول يكون إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام وإيمان الفساق سواء، هل أحد من المسلمين يقول إيمان النبي وإيمان الضلال سواء من كل وجه؟ لا أحد، هذا لازم من لوازم القول، ومعروف في القواعد العلمية أن لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه صاحبه، فإذا التزمه ما سمي لازما، وإنما سمي ماذا؟ متضمنا أو مطابقا في هذا المذهب، وإلا لازم المذهب ليس بمذهب، وإلا لو أخذ الناس بلوازم أقوالهم لحصلت أمور من الإسراف في الرد ولربما الأحكام المغلبة. فإذا هذه الأوجه التي ذكرها المصنف. قال الرابع أنه اتباع للهوى، هذا من الأمور المعروفة في صفة البدع. بعد ذلك أتى بالنقل، قال ثانيا النقل، وهو من وجوه، الوجه الأول من القرآن، وأتى بجملة من آيات كتاب الله، وهي الوجه الخامس أنه اتباع للهوى، ثم قال ثانيا النقل من القرآن، وأتى بجملة من آيات القرآن في ذم الخروج عن الشريعة وذم الابتداء، وهي آيات بينة، وهذه هي الآيات المحكمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتفقه فيها وأن ينظرها، لأنها هي الميزان العادل الذي لا زيادة فيه ولا نقص فيه، لا يدخلها شيء من المبالغة والتكلف، بل هي منهج وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. سبحان الله، لاحظ سياق الآية، قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ثم قال إيش؟ لتكونوا شهداء على الناس، فلا يكون الشاهد شاهدا مناسبا إلا إذا كان عدلا وسطا. وهكذا الشاهد بمعنى الحاكم على الشيء لا يكون شاهدا وحاكما في قضايا البدع إلا إذا كان منهجه وسطيا، أما إذا كان منهجه فيه إفراط أو فيه تفريط فهذا النصيحة الشرعية له أن يتجرد عن الحكم، لأن هذا من القضاء، وهذا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أشد القضاء، القضاء على الناس فيما في دينهم، القضاء على الناس في أحكام دينهم، يقول هذا أشد من القضاء بين الناس فيما هو من شؤون دنياهم. نعم. ثم قال الوجه الثاني النقل مما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخص ما جاء في الرواية في هذا الباب حديث عائشة المتفق على صحته: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا من أتم العلم المحكم، هذا من العلم المحكم ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو العلم الذي نقول يجب أن يحدث به الخاصة والعامة وأن ينشر بين المسلمين، هذه هي الكلمات المعصومة العادلة الهادية. الثالث قال ما جاء من النقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين، والسلف رحمهم الله ورضي عنهم أهل القرون الثلاثة الفاضلة، جاء عنهم ذم البدع وذم أصحابها، وكلامهم في هذا متواتر، وإذا رجعت كتب السنة وجدت هذا مما تواتر عن أئمة الصحابة ولا سيما الذين أدركوا البدع في آخر عصر الخلفاء، وكذلك من جاء بعدهم من الأئمة كالأئمة الأربعة يعني مالكا وأبا حنيفة والشافعي وأحمد، فذم البدع مجمع عليه بين أئمة السلف وحروفهم في هذا متواترة، والمصنف ساق جملا من كلام الصحابة والتابعين والأئمة، وهي من الهدي الذي ينبغي الاعتبار والفقه فيه. الوجه الرابع قال ما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين، وبين المصنف كلاما فقال فيه: وإنما خصصنا هذا الموضع بالذكر وإن كان فيما تقدم من النقل كفاية، لأن كثيرا من الجهال يعتقدون فيهم يعني الصوفية أنهم متساهلون في الاتباع، فأول شيء يعني والصواب عنده أن أول شيء بنوا عليه طريقتهم اتباع السنة واجتناب ما خالفها. لا شك أن هذا المعنى ليس مطردا في سائر من الصوفية، بل هذه حال من يسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بفضلاء الصوفية أو مقتصدة المتصوفة أو الصوفية الذين هم على طريقة أهل الحديث، أي على طريقة الاتباع للآثار. وأنت تعرف أن التصوف كلمة عامة، وأن التصوف عبارة عن منهج عام تحت هذا المنهج جملة من الأوجه المختلفة، فثمة ما سمي تصوفا أو سمي صاحبه صوفيا وهو لا يحفظ عنه يعني هذا الرجل العابد أو الإمام أنه كان يتلقب بهذا اللقب قصدا، وإنما سماه الناس كذلك، كبعض أئمة التابعين الزهاد الذين سماهم من سماهم بالصوفية وهم كانوا عبادا زهادا أئمة فضلاء، وبعض الناس سمى نفسه صوفيا وقبل هذه التسمية وهو في الجملة على السنة ولكن عنده شيء من النقص والخطأ، وهؤلاء من يسمونهم في كلام المحققين كابن تيمية ونحوه بفضلاء ومقتصد الصوفية، وهناك قوم دخلت عليهم شيء من درجات البدع في مسائل العبادة أو مسائل النظر، وهناك قوم زاد بهم هذا القدر من التصوف إلى أوجه من الغلو واقتبسوا التصوف المأخوذ عن أئمة الفلاسفة الذين كانوا قبل الإسلام، كالتصوف الذي انتهى بأصحابه إلى القول بالحلول، أو انتهى بأصحابه إلى القول بوحدة الوجود، أو ما إلى ذلك من مسالك الإشراق والتصوف الغالي الذي تبناه من تبناه من غلاة الصوفية. فالتصوف إذن ليس وجها واحدا أو كلمة واحدة أو منظورا واحدا، فأراد المصنف أن ينبه إلى أن ثمة قوما على الاقتصاد والاعتدال من الصوفية، وهذا موضوع كما أسلفت له كلامه. ولهذا تجد قال قال الفضيل بن عياض، مع أن الفضيل بن عياض هو يعد من كبار أئمة أهل السنة وعبادهم، وسماه خلق من الناس والصوفية المتأخرين بأنه من الصوفية إلى آخره. قال الجنيد بن محمد، الجنيد بن محمد يسمي نفسه صوفيا ويلتزم هذه التسمية، ويبين أنه على طريقة التصوف، ولكنه كما قال ابن تيمية رحمه الله يعد من فضلاء الصوفية ومقتصديهم، أو أحيانا يقول من الصوفية المختفين للأثر. وإن كان هذا لا يستلزم أن كل حروف الجنيد وكلماته بالضرورة تكون حروفا مطلقة القبول أو ما إلى ذلك. قال الوجه الخامس والأخير: ما من النقل ما جاء منه في ذم الرأي المذموم، ما جاء منه في ذم الرأي المذموم. ثم ذكر جملة من الآثار في ذم الرأي، وأنت إذا قرأت ما تقدم في كلام المحدثين وجدتهم يذمون أهل الرأي، فهل المراد هنا بالرأي البدعة العقدية أم ما هو أوسع من ذلك؟ قال رحمه الله عن الشاطبي: اختلف العلماء في الرأي المقصود بهذه الأخبار والأثار. إذن هناك جمل كثيرة عن الأئمة في ذم الرأي. قال: اختلفوا في المقصود بالرأي في هذه الأثار. قيل المراد، هذا القول الأول، المراد أهل البدع المخالفين للسنن، لكن في الاعتقاد. إذن المراد الأول أنهم أهل البدع المخالفين في الاعتقاد فحسب. وقيل، وهو الرأي الثاني عنده، أن هذا في جميع الرأي الخارج عن الشريعة، سواء كان في باب الاعتقاد أو في غيره. والصحيح أن الرأي الذي خالف الشريعة، ماذا؟ الرأي الذي خالف الشريعة يقال إنه مذموم، سواء سميته بدعة أو سميته باسم آخر، فهذا ما أظن أنه مما اختلف فيه. بل هذه الآثار في ذم الرأي لا شك أنها تعني كثيرا من الرأي في غير مسائل الاعتقاد، ولا مبرر لقصرها على مسائل الاعتقاد إلا حيث كان النص المعين متجها إلى حكم عقدي، فهذا أمر آخر. فإذا هذا كأنه من لما قال إن ثمة خلافا بين العلماء في المقصود بهذه الآثار، هذا نجعله من أي أقسام الخلاف؟ أو نسيتم؟ لا، قلنا الخلاف ترى يكون على وجهين: أن يكون خلافا محكما مضبطا، أو يكون نظر هو حقيقته من اختلاف الأوجه والإضافات. هذا هو كذلك، لأن الآثار التي كثرت خاصة على المحدثين في ذم الرأي كانوا يشيرون بقدر منها إلى ذم الرأي الذي زاد فيه بعض الكوفيين، زاد فيه بعض الكوفيين، فإذا هذا ذم للرأي. لكن كما تعرف أن هذا معنى قاعدة شرعية، لكن ليس بالضرورة أن كل من قال قولا في ذم رأي معين يلزم أن يكون ذمه إيش؟ ماذا؟ يلزم أن يكون ذمه صحيحا. فلربما جاء صاحب حديث من أهل الحديث فذم فقيها من الفقهاء الذين عرفوا بالسنة في رأي من الرأي، ويكون الصواب مع من؟ مع هذا الفقيه، لأنه بناه على قياس، وهذا المحدث ما وصل إلى هذه الدرجة من ضبط القياس. فأنت تعرف أن أهل الحديث عرفوا بالرأي بالرواية أكثر مما عرفوا بالنظر واعتبار القياس وما إلى ذلك. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله جاء عنه أنه قال: ما عرفنا الناسخ والمنسوخ إلا لما جلسنا الشافعي. فإذا امتاز أبو حنيفة بوجه من العلم ما امتاز به ابن معين، وامتاز ابن معين رحمه الله بوجه من العلم ما امتاز به أبو حنيفة. فليس بالضرورة أن كل من استدل يكون استدلاله مطابقا في نفس الأمر، يكون استدلاله مطابقا في نفس الأمر. يعني مثلا إذا جاء شخص ورأى شخصا يصور بالتصوير المعروف قال: لعن الله المصورين، هل تقول خلاص نسكت لأن هذا الرجل عنده دليل من السنة الصحيحة؟ لا، هو دليل من السنة الصحيحة، لكن بقي هل هذا الدليل يتضمن الدلالة على تحريم هذه الصورة من الحكم أم ليس كذلك؟ فليس الإشكال في صحة الدليل، وإنما الإشكال هل هذا الذي حكم عليه داخل في دلالة هذا الدليل أو ليس داخلا فيه. فإذا ليس بالضرورة أن كل من استدل يكون كلامه هذا مصححا. يعني بعض الناس الآن وبعض العوام يتكلم بملء فمه ثم يقول قال الله تعالى، يعني كانوا خلاص زكى الكلام السابق بهذا الدليل، وما في خلاف على قول الله جل وعلا، ولكن لا يلزم أن كل المعاني التي سقتها تكون إيش؟ مزكات بهذا الدليل، بل ربما بعضها مخالف لهذا الدليل من القرآن. فليس كل دليل يزكي القول من كل جهة، لأن الاستدلال قد يكون صوابا وقد يكون خطأ بخلاف الدليل من الكتاب والسنة فإنه صواب ليس إلا. نعم. طيب نختصر حتى ننتهي. إذن هذا من آخر مسألة. قال الوجه السادس، قال رحمه الله: ويذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة والمعاني المذمومة. الوجه السادس في ذم البدع في كلام الشاطبي ساق فيه 17 وجها وصفيا في ذم البدع. هذه الأوجه التي ذكرها الشاطبي هي في الجملة نوع من التحصيل للأثار، يعني فهم من الأثار السابقة والدلائل السابقة من النقل هذه الأحكام، فكأنه جعلها نتائج لإيش؟ للأوجه الخمسة التي ساقها من النقل. ولهذا يذكر فيها مثلا صاحب البدعة مثلا لا يقبل، أو البدعة لا يقبل معها عمل، البدعة مانعة من الشفاعة، البدعة رافعة للسنة إلى آخره. وهذه الأوجه هي أو كثير منها يدخل فيها أو ينطبق عليها ما أشرت إليه سابقا من كونها ماذا؟ من كونها تحتاج إلى قدر من الاعتدال في حسن تفسيرها، ولا تؤخذ بإطلاقها أو على أنها كلمات منضبطة ومطلقة أو أنها من الفقه المحكم المستتم، بل هي محل تعمل ومحل فقه في كثير من أمرها إذا فسرت تفسيرا مقبولا معتدلا موافقا لهدي السلف رحمهم الله ولما جاء في كلام الله ورسوله، فإن هذه الأمور يمكن أن تفسر ويقتصد في أمرها. وأما إذا أخذ بعضها على إطلاقه فإن هذا الإطلاق بالأكيد لا يكون معتدلا، مثل ما أشرت إليه سابقا في مسألة التوبة وهي مسألة أنه لا يقبل معها عمل، أنه هل تقول أن من ابتدع بدعة معينة كل أعمالها الصالحة تفسد المتصل بهذه البدعة والمفصل عنها؟ هذا لا تستطيع أن تقول به ولا أن تلتزمه. فإذا ما عرض لبعض المتقدمين أنهم قالوا كلاما في هذا فينبغي أن يفسر هذا بفقه شرعي وهدي شرعي، فإذا هذه أمور ينبغي الاعتدال وحسن الفقه فيها. نكتفي بهذا ونقف عليه في هذا المجلس، غدا إن شاء الله ندخل في المجلس الثالث بإذن الله تعالى. نجلنا الأسئلة أكثر من اللازم، ولهذا من شاء من الإخوة أن ينصرف، طيب من شاء من الإخوة أن ينصرف، نأخذ فقط 10 دقائق في قراءة بعض الأسئلة على الاختصار. يقول السائل: قال ابن تيمية في الاقتضاء: من كانت له نية صالحة وثيب عليها وإن كان الفعل الذي فعل، هذا سيأتينا إن شاء الله في الباب الثالث في مسألة الاجتهاد وما يتعلق بالنية. يقول: القول بفناء النار هل صح عن ابن تيمية؟ فيما أرى أنه لو ليس له كلام صريح قد انضبط في مسألة فناء النار. هناك رسالة تنسب لشيخ الإسلام، جزم بعض المحققين أنها له، لكن لست متأكدا بأن هذه الرسالة ممن ضبط أنها له. وأرى أن الأفضل كما في مسألة كهذه أنه لا يجزم بأن شيخ الإسلام تيمية يقول بذلك، ما دام أنه لم يشع ذلك في كتبه وكلامه، بل إذا ذكر هذه المسألة في كتبه تجد أنه لا يقطع بوجه في هذه المسألة. يقول: كان زمن الشاطبي رحمه الله قريب العهد من زمن ابن تيمية، فهل كان الشاطبي ينقل عن تلاميذه؟ نعم، هو استفاد منه بالأكيد، وهذا إذا قارنت بعض كلام الشاطبي في الموافقات وشيء من كلامه في الاعتصام فإنه مستفيد من كثير من كلام ابن تيمية رحمه الله، لكنه ليس بالضرورة أنه قد اتصل بفقه اتصالا واسعا، لكنه نقل في بعض المسائل، وهذا يدلك على أن بعض أجزاء كتب ابن تيمية وصلت إلى الشاطبي، لكن من البين أن جملة من كتب ابن تيمية رحمه الله ما هناك نفس للشاطبي منها، والشاطبي يعد من العلماء الذين يحسنون الالتقاط والنقل للكلام. يقول: هل كان الشاطبي له علاقة بالتصوف أو كان من مشايخه؟ مسألة كان من مشايخه هذه ما أدري ما فلسفتها، لأن الإنسان دائما لا ينبغي أن يفرض أنه تبع لإيش؟ لكل من أخذ عنه شيئا من العلم، وإنما الإنسان يحاكم أو يحكم عليه من حيث إيش؟ إذا أصبح عالما أو أصبح إماما أو أصبح فقيها، فليس بالضرورة أنك تلزمه بماذا؟ بكل ما مر عليهم في تاريخ مشايخه، لأنه قد يكون مر على شيخ من الصوفية أو شيخ من كذا أو شيخ من الفقهاء أو شيخ من أهل الحديث أو كذا، فلا يلزم بالضرورة أن الإنسان يرتبط بكل هذا المعنى الذي بالغ الناس اليوم فيه وبالغوا في عشقه وتقليده وعده والإضافة إليه. يقول: ذكرت تلقين الميت في قبره، هذه حصلت في آخر عصر الصحابة، وليس المقصود بذلك التسويع لها، لكن المقصود أن ابن تيمية رحمه الله تكلم عن حكمها وذكر أن فيها ثلاثة أقوال للفقهاء. نعم. يقول: ألا ترى أن وضع الضابط لرجل استطرى الفروع والأحكام يعتبر أولى من الرجوع إلى فقه بعض المجتهدين؟ نعم، هو لا بأس أن الإنسان يتخذ ضابطا في عقله أو في ذهنه أو في كلامه أو كتبه، لكن حتى هذا الضابط الذي انتهى إليه يجب أن يكون عنده محلا للمراجعة والسؤال، لا يجعله مغلقا. فلست ممن أو أؤكد على طالب العلم كثيرا أنه لا ينبغي له أن ما ينتهي إليه من العلم المظنون أي الظني الاجتهادي، لا ينبغي أن يجعل ما انتهى إليه من العلم الاجتهادي أنه إيش نتائج منتهية، بل ينبغي له أن يورد عليه السؤال دائما، بخلاف العلم اليقيني أو القطعي، فهذا ما يتعلق بالعقائد والأصول باب آخر، لكن الأمور الاجتهادية في ترجيح الفقهاء أو في مسائل كهذه نظرا أو ما إلى ذلك ينبغي أن يجعل أمره يحصل فيه قدر من المراجعة إما من نفسه أو من غيره. يقول: هل يعد الصيام يوم ولادة النبي بدعة؟ إذا قصد بالصيام أن هذا اليوم الذي ولد فيه الرسول يخص بالصيام فإن هذا التخصيص لا شك أنه لا أصل له وهو وجه من البدعة. أما إذا صام أياما وصادف أن هذا اليوم منها يوم فليس الترك مقصودا في ذلك. يقول: أليس قول الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك يخرق التعريف الثاني؟ كان الأخ يشير إلى مسألة العادات. موضوع العادات كما أسلفت هي أظهر شرعا من أن يستدل عليها بأدلة، يعني أحيانا تكون من الالتماس أو الإشارات أو الإيماءات، هناك أدلة صريحة تدل على أن العادات لا إشكال فيها. يقول الأخ: ربما أن الشاطبي أدخل العادات. هو الشاطبي إلى الآن ما التزم لك بأحد التعريفين، مع أنه في تطبيقاته في الكتاب كما سترى أو سيأتينا إن شاء الله يدخل بعض العادات في البدع، أحيانا يكون إدخاله له ما يبرره لوجود اتصال شرعي وأحيانا لا يكون كذلك. بالأكيد أن مسألة تأثر الشاطبي رحمه الله برأي كثير من متكلمة أهل الإثبات في مسألة التحسين والتقبيح إيش حركت جانب إيش الحكم على بعض العادات بأنها ماذا بدعة، يعني ترى هناك إذا تأملت هناك نفس من الاتصال بين هذا وهذا، لما هو يغلق تحسين العقل وتقبيحه إغلاقا على الطريقة الكلامية المعروفة عند قوم من المتكلمين، هذا حرك نفس الشاطبي إلى بعض الأحكام على بعض العادات، لأن يقول إن الذي يفعلها يستحسنها والعقل لا يستحسن، فمن أين جاء بهذا الاستحسان؟ إما أن تقول من الشرع، يقول الشريعة ما استحسنتها لأنها جديدة، يقول وإما أن يكون العقل، يقول العقل لا يحسن، إذن هنا بدعة. أحيانا يدخل على هذه النتائج وإن كان هذا ليس مضطردا عنده. يقول: كيف السبيل من يحارب السنة أو كيف التعامل معهم؟ إذا وصلت الأمور للمحاربة، هذه كلمة محاربة كلمة كبيرة، إذا وصلت الأمور للمحاربة هناك محاربة، هناك مخالفة، هناك خطأ، هناك اختلاف في اجتهاد أحيانا، لكن المحاربة بمعناها هذه لها أحكامها الخاصة، لها أحكامها الخاصة في دفع ذلك ونصر السنة وما إلى ذلك. ألا يمكن أن نقول أن صحة التعريف والحد لا يتوقف على صحة التمثيل؟ بلى، أحسنت، صحة التعريف لا يتوقف على، يعني التمثيل قد يكون المثال ليس مناسبا، وما علق على التعريف الأول أو الحد الأول أو الثاني من جهة المثال، فهذا المعنى الذي أشار إليه الأخ معنى صحيح، أنك إذا وجدت مثالا ليس مناسبا ذكره المؤلف على تعريف لا يلزم أنه هو الذي يسقط التعريف، فإنك يمكن أن تستغني عن المثال، لكن الحقيقة في كلام الشاطبي هو الإشكال في أصل التفريع على رأيين أكثر من مسألة المثال المعين. يقول هناك بعض من ينتسب إلى أهل العلم يرى بدعية الرحلات الطلابية إلى آخره. هذه الرحلات كما هو معروف بحسب ما يحتف بها من الأحوال، بحسب ما يحتف بها من الأحوال، فإذا كانت من الأمور العادية المحضة فالإنسان قد أذنت الشريعة بتنزهه وما إلى ذلك. وأما إذا كانت يدخلها شيء من الارتباطات أو المفاهيم التعبدية أو الالتزامات التعبدية فهذه ينهى عنها من هذا الوجه. فإذا هذه من مسائل العادات التي لا تأخذ حكما واحدا بل تكون بحسب حالها، والحكم على الشيء كما هو معروف فرع عن تصوره، فكل حالة وكل صورة لها حكمها، فلا تستطيع أن تقول فيها قولا مطلقا بقبولها أو بتركها. آخر سؤال يقول هل يجوز إحداث قول ثالث في أي مسألة اتفق السلف فيه على قولين؟ كان الأخ يقصد في المسائل التي فيها خلاف بين الفقهاء وانتهى الخلاف فيها إلى قولين هل يجوز أن يحدث قول ثالث. هذه مسألة معروفة في كتب الأصوليين بالبحث، بحثوها بحثا معروفا والحكوا فيها خلافا هل يجوز ذلك أو لا يجوز، والمشهور فيها ثلاثة أقوال، منهم من جوز ذلك ومنهم من منعه ومنهم من جوز ذلك إذا كان القول الثالث مولدا من أحد القولين، إذا كان القول الثالث مولدا من أحد القولين فهنا لا يرون فيه إشكالا، فأما إذا كان ليس كذلك فيمنعونه. والأظهر أن إحداث قول ثالث في المسألة بمعنى الإحداث لا شك أنه فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يكون صحيحا، لأنه إذا انضبط المعنى عند المتقدمين على قولين فحسب فعرف أن الحق لا يخرج عنهما، لأنك لو فرضت أن الحق يمكن أن يكون في الثالث للزم أن الأمة وأن المجتهدين قد ظلوا عن هذا الحق زمنا من الزمان أو قدرا من الزمان، وهذا مما عصم الله جل وعلا هذه الأمة منه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونعتذر عن قدر من الإطالة فإنما كان كذلك رغبة في قراءة جملة من سؤالات الإخوة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من المجالس العلمية المنعقدة في مكة المكرمة في جامع الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهذا هو الشهر الخامس من سنة 27 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد أخذنا مجالس متقدمة ويتواصل هذا النظر والمطالعة في كتاب أبي إسحاق الشاطبي المسمى بالاعتصام، وقد انتهينا من المقدمة والباب الأول والباب الثاني، وبين يدينا في هذا المجلس الباب الثالث. وأذكر الإخوة بما سبق الإشارة إليه إلى أن المقصود من هذه المجالس هو أن يكون طالب العلم فقيها في أخذه لكلام أهل العلم، وأن يكون حسن النظر والتبصر، وأن يعرف درجات المسائل العلمية وما يكون منها من المعاني المنضبطة وما يكون منها من المعاني التي قد يدخلها شيء من التردد فتكون باعتبار قائلها وجها من مادة الاجتهاد الذي قد يكون مناسبا وقد لا يكون كذلك، وقد يكون بعضه مناسبا وبعضه ليس كذلك. فليس بالضرورة أن كل ما تقرر في هذا الكتاب هو على مأخذ التسليم، وهذا لا يختص بهذا الكتاب، بل هذا هو الأصل في كلام أهل العلم، أن كلامهم مع جلالهم وفضلهم وتوقيرهم يوزن بقواعد ودلائل الشريعة، وإن كان هذا الميزان الذي هو معتبر بلا خلاف بين المسلمين لا بد أن يكون مقيدا بمدارك علمية صحيحة، وإلا لا تصح دعوى الإسقاط على كلام العلماء بحجة أن هذا الكلام ليس موافقا لدليل. فلربما كان الصواب مع هذا الكلام أو مع هذا المتكلم أو الناظر أو المؤلف، ويكون من اعترض عليه حتى ولو فرض أن اعتراضه مبني على دليل، ربما كان الدليل ليس مع هذا الذي اعترض. فقضية الدليل ليست هي من القضايا التي تقال بالدعوة، وإنما ثمة جملة من الطرق العلمية الممكنة كما سلف الإشارة إلى شيء من ذلك، ومن أخصها أن ما ثبت فيه إجماع لأهل السنة فإن هذا يعد من المعاني العلمية التي هي على التسليم والقبول، وما جاءت به النصوص الصريحة. وأما ما تحصل في هذا الباب أو غيره من نظر لأحد من العلماء فهذا مادة من الاجتهاد يدخله كغيره النظر والتأمل والتردد والمراجعة إلى غير ذلك. قال الشاطبي رحمه الله: الباب الثالث في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها. تكلم الشاطبي في هذا الباب على جملة من المسائل، ابتدأها بما دل عليه هذا الافتتاح لهذا الباب، وهو أن ذم البدع عام لا يخص بدعة أو بدعا دون غيرها. واستدل الشاطبي لهذا المعنى الذي ذكره بجملة من الأوجه والدلائل الشرعية، سواء كانت محصلة من صريح النص أو أنها مما يفهم من قواعد ومقاصد الشريعة. وإنما ابتدأ هذا الباب بهذا الكلام لأنه قدم في الباب الثاني آثارا ونقلا كثيرا عن الأئمة وقبل ذلك من القرآن والحديث في ذم الابتداع في الدين، أليس كذلك؟ فأراد أن يقول لك هنا أن هذا الذم الذي جاءت به النصوص وهذا الذم الذي درج عليه الأئمة لا يخص بدعة دون غيرها ولا بدعة دون غيرها، وإنما هو عام في المحدثات. وثمة سؤال علمي: هل هذه المسألة من حيث النظر العلمي لها ما يجيبها، أم يقال إن البدع تذم شرعا، أي ما ثبت أنه بدع فإنه مذموم شرعا، ومسألة أنه عام لا يخص بدعا دون غيرها هذه مسألة فيها نوع من الفرض أكثر من كونها مسألة علمية قائمة، هل هذا المأخذ على كلام الشاطبي مناسب أو ليس مناسبا؟ هو أنت ترى أن الأصل في ذم البدع أن الذي يفهم من هذا الذم أن هذا الذم إيش؟ عام، بمعنى أنت لا تحتاج إلى أن تقول إنه عام وليس بخاص، لأنه قد يقول قائل من الذي قال إنه خاص، مثل ما إذا قلت إن المعاصي مذمومة فتقول جميع المعاصي مذمومة وليس بعض المعاصي، يقول هذا أمر مسلم من حيث الأصل. كأن الذي جعل الشاطبي يقيد بهذا الكلام على هذا الوجه من التعليق أنه أراد بعد ذلك أن يبين أن طائفة من الفقهاء وأهل العلم قسموا البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وطائفة منهم قالوا إن البدعة تنقسم إلى الأقسام الخمسة التي هي مورد ما يسمى بالتكليف، الأحكام التكليفية الخمسة، وعلى هذا تكون البدعة خمسة أقسام: واجبة ومستحبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. هذه تقاسيم ذكرها بعض الفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم، والشاطبي سيشير إليها في هذا الباب بعد ذلك وإن كان لا يرتضيها. فكأنه إنما ابتدأ بهذا الكلام ليبين أن الأصل في دلائل وقواعد الشريعة أن البدعة تذم مطلقا، فحيث كانت بدعة في المقصود الشرعي فإنها مذمومة. وإن كان هذا عند التحقيق ليس بالضرورة أنه يكون متحققا من حيث المعنى العلمي، لأن الذين قسموا البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة ما أرادوا بالبدعة الحسنة إيش؟ كأصل علمي عندهم، ما أرادوا بالبدعة الحسنة وجها من البدع ماذا؟ المذمومة بالإجماع، ما أرادوا بذلك. أن يعني ما قال فقيه من الفقهاء إن تلك البدع التي ذمها السلف تنقسم إلى قسمين. تجد أن الذين يقولون البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة، إذا قيل لهم ما ذمه الصحابة أو ذمته النصوص أو أجمع أهل الأئمة على ذمه، يقولون هذا إيش؟ يقولون هذا كله من البدعة السيئة، ويمثلون للبدعة الحسنة بأوجه هي عندما لا يرى التقسيم وإنما يقول البدع هي وجه واحد كله يذم، عندما لا يرى التقسيم يسمونها ماذا؟ مصلحة مرسلة أو ما إلى ذلك. نعم قد يتنازع أعيان الفقهاء على مثال من الأمثلة أو على أمثلة كأحد من الأمثلة، نتكلم الآن عن التقعيد، نتكلم عن التقعيد، فمعناه أن الذين يقسمون لا يلتزمون أنهم يصححون بدعا إيش؟ جاءت النصوص الصريحة أو جاء الاستفاضة في كلام الأئمة بإيش؟ بذمه. هذا لا أحد يقول به، هذا لا أحد يقول به، وإنما أحيانا بعض الأوجه من العمل الذي هو تحت باب المصالح المرسلة أو ما إلى ذلك ربما سماه فقيه بدعة وربما سماه فقيه آخر باسم آخر لأنه يرى أنه على أصل شرعي. ولهذا تجد الذين يقولون إن ثمة بدعا حسنة وبدعا سيئة يقولون البدعة الحسنة لها أصل في الشرع. يبقى أن هذا الكلام كما أسلفت يدخله إجمال كثير، لأنه ما هو الأصل الذي يكون فاصلا لما يسمى بهذا أو بهذا. على كل حال في آخر هذا الباب إن شاء الله سيتكلم المصنف عن هذا التقسيم، وسنتبين أن هذا التقسيم ليس هو من التقاسيم العلمية الفاضلة، لأن الشارع قد ذم البدع ذما عاما، فما دام أن الشريعة جاءت صريحة بذم البدع بعمومها فلا معنى لهذا التقسيم، وعليه إشكالات من وجوه متعددة يأتي ذكرها. لكن إنما نشير إليه في ابتداء الباب لنقول لعل الشاطبي رحمه الله قال في أول الكلام إن ذم البدع عام وليس خاصا، وجلس بعد ذلك وأتى بعد ذلك يستدل لهذا المعنى. هنا سؤال علمي، ما المبرر لهذا الكلام؟ يعني لماذا هذا الإلحاح على أن ذم البدع إيش عام، وكأن ثمة خلافا مفتوحا بأن من أهل العلم أو أهل الاعتبار من يقول إن ذم البدع إيش خاص، ولا أحد عند التحقيق يقول إن ذم البدع خاص، البدع التي ذمتها الشريعة. حتى من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة ويجعل ما دلت الشريعة على ذمه يجعله ماذا؟ يجعله سيئا ويجعله مذموما. فإذا هذا الباب هو نتيجة عامة أكثر من كونه ضرورة علمية فيما يظهر، هذا هو الذي أردنا أن نصل إليه، أن هذه المقدمة في الباب الثاني هي نتيجة علمية صحيحة، هي نتيجة علمية صحيحة، ولكن ليس ثمة ما يستلزمها بدرجة الإلحاح على ذكرها. فعلى كل حال ذكر الشاطبي رحمه الله جملة من الأدلة على هذا المعنى في ذم البدع. قال الأول أنها جاءت يعني النصوص والآثار في ذم البدع، قال أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء. هذا الوجه الأول. الثاني قال كل قاعدة كلية أو دليل شرعي فإنه باق على عمومه. يقول فما دام أن القاعدة الشرعية هي ذم البدع فالأصل بقاء القاعدة على عمومها، فنقول إن ذم البدع ليس خاصا ببدع دون غيرها.
أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957799.